السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بادئ كل ذي بدء وقبل كل شيء نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا نستطيع لها حصرا. وصدق الله إذ يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس لا يشكرون، هذه المجالس العظيمة المباركة التي فيها من الفضائل الشيء الكثير، فيها من الجوائز العظيمة. ويكفيك يا عبد الله ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لأهل هذه المجالس في خاتمتها، يقال لهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم هي سيئاتنا كثيرة وذنوبنا كبيرة، أحوج ما نكون جميعا إلى ما يكون سببا لتكفيرها ومغفرة الله عز وجل لنا. ثم جزى الله خيرا أخانا المبارك أبا معاذ محمد بن حاج حفظه الله تعالى على حرصه وعلى سعيه وعلى حسن ظنه وترحيبه بإخوانه، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يستعملنا جميعا في الخير، وأن يجعلنا مفاتيح شر مفاتيح خير مغاليق شر. ثم جزى الله خيرا أهل هذا المسجد إماما ومصلين على استقبالهم وعلى إتاحة مثل هذه الفرصة لإقامة مثل هذا المجلس العلمي النافع إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، المواضيع كثيرة التي نحن أحوج ما نكون إلى أن نذكر بها، وكم يتحير الشخص في انتقاء واختيار واحد منها. لكن أحببت أن يكون كلمتي معكم قبل محاضرة الشيخ الفاضل أبي يوسف حفظه الله تعالى حول آية عظيمة. هذه الآية فيها من الأصول الجامعة، وفيها بيان حقوق عظيمة، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية أحبتي في الله تسمى بآية الحقوق العشرة، بيّن فيها ربنا عز وجل حقوقا عشرة، وإلا فهناك حقوق أخرى غيرها، لكن ربنا عز وجل نبه على هذه الحقوق لأهميتها ولعظمها. وبدأ هذه الحقوق بأعظمها وأكبرها وأهمها، ألا وهو حقه تبارك وتعالى، فقال جل وعز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا يا إخوان هو أعظم حق، وهو حقه تبارك وتعالى أن نعبده أن نوحده ولا نشرك به شيئا كائنا من كان، ولو كان ملكا مقرب، ولو كان نبيا مرسل، ولو كان وليا صالحا فضلا عمن هو دونهم. وربنا تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأنبياء والرسل الذين بعثهم ربنا عز وجل لدعوة قومهم، أول ما يبدأ قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وغيرها، يبدأ بدعوة الناس عز وجل إلى التوحيد، إلى الإخلاص، إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك، هذا يعتبر من رؤوس الطواغيت، كيف يرضى لنفسه بأن يعبد؟ قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، أي أنزهك عن ذلك، عن أن أدعو الناس إلى عبادتي، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. لاحظ اهتمام الأنبياء بدعوة الأمم، دعوة الأفراد إلى توحيد الله عز وجل. يقول طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة بسوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. أدب يا إخوان، أدب الصحابة وتواضع الصحابة. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت: أفلا أبشر الناس، يعني أخبرهم وأبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا. فحدث به معاذ قبل موته تأثما، خشيا من الإثم من كتمان هذا العلم. إذن هذا أعظم حق، إذا صلح ما بعده من الحقوق، صلحت الحقوق التي بعده، وإذا فسد أصبح الشخص يدعو غير الله عز وجل، يطلب المدد والولد والرزق والعافية من غير الله عز وجل، يتمسح بالأضرحة والقبور، وهكذا يعلق التمائم والحروز ويعتقد فيها النفع والضر، ويحلف بغير الله وينذر لغير الله، فعندها يكون قد وقع في أعظم الظلم وأقبحه. قال: وبالوالدين إحسانا. ولاحظوا عظم حق الوالدين، أن الله تبارك وتعالى في سور عديدة ومواضع كثيرة يذكره بعد حقه مباشرة، وهذا إن دل على شيء دل على عظمه. قال ربنا عز وجل: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقبلها: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وربنا عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق الله. قال: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما،
إما يبلغن عندك الكبر. لماذا يا إخوان؟ ربنا عز وجل نبه على حالة الكبر عند الوالدين، لأنه في وقت النشاط والشباب نحن الأبناء نحتاج إليهم الآباء، لكن إذا كبر وهكذا لربما كان عاجزين عن العمل، احتاجا إلى النفقة، ولربما عاجزين عن الحركة، احتاجا إلى الخدمة. ولهذا ربنا عز وجل ينبهنا على حالة الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يا أيها الابن، ولو أصبحت متزوجا وعندك من البنين والبنات ولا تنهرهما، لو نلت الشهادات العالمية والدرجات الوظيفية العالية فلا تنهرهما ولا تنهرهما. مهما كان مالك، لو عندك العقارات والمؤسسات والوزارات ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولك أن تلاحظ إلى هذا الأسلوب القرآني، تذلل مع رحمة بين يدي الوالدين، واخفض لهما، لا تظهر شجاعتك أمام والديك، ولا تبرز عضلاتك أمام والديك، ولا تتفاخر بمالك وأولادك أمام والديك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا يا إخوان هو الوفاء مع الوالدين. الوالدان كم سهرا لأجل أن ننام. قل لي بربك، أنت اليوم عندك أولاد، انظر إلى زوجتك كم تسهر وتتعب، وانظر إلى قلبك كيف يتعلق بأولادك. سهرا لأجل أن ننام، وتعبا من أجل أن نرتاح، جاعا لأجل أن نشبع. أحيانا تأخذ أمك اللقمة فتريد أن تضعها في فيها، وإذا بيدك تصل إليها، فماذا تفعل الأم؟ تترك حاجتها وتسد حاجتك، وتسد حاجتك. اليوم يا إخوان يوم الوفاء، اليوم يوم رد الجميل، نحتاج أن نسهر نحن اليوم لكي ينام هما. فهل نحن كذلك يا إخوان؟ اليوم يحتاج أن نتعب نحن لأجل أن يرتاح، فهل نحن كذلك؟ اليوم نحتاج أن نبذل. للأسف الجزاء من قبل بعض الأبناء أنه قد يشتري بعض الأشياء من السوق، اشترى عنبا، تفاحا، مانجو، برتقالا، دجاجا، لحما، حلوى، إلى غيرها. بعض الأبناء يا إخوان للأسف منذ أن يشتري هذه السلعة وهو يفكر كيف سيتجاوز والديه وينفرد بهذا الطعام مع زوجته وأولاده. بعض الناس يعمل حيلة، يبحث عن ولده الصغير، قال ها شوف هذا الكيس خبه، اخفيه وانتبه حد يشوفك، وين أضعه؟ قال ضعه في الغرفة حقنا الخاصة. ليش؟ قال بعدين بناكله نحن وأمك وإخوانك. طيب وأبوك مسكين جالس في الصالة، أمك قد فرشت لها فراش لربما قديم، انتظر منك السلام وطيب الكلام والمعروف، يا إخوان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. يأتي رجل من اليمن إلى المدينة يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأله عمن ترك باليمن، فيخبره أنه ترك أمه. يقول: تريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع فالزمها، فإن الجنة عند قدمها أو ثم عند قدميها. ويأتي آخر من اليمن يريد أن يجاهد، فيسأله: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. أتى رجل من اليمن ومعه أمه على ظهره، يطوف بها حول الكعبة على ظهره، مش أتى بعربية يدفها، لا، على ظهره. فمر بعبد الله ابن عمر ابن الخطاب أثناء طوافه، قال: يا ابن عمر، هذه أمي أتيت بها من اليمن، أترى أني قد جازيتها؟ أترى أني قد جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها. هذا كل شغلك ما يساوي زفرة من زفرات الأم عند الولادة. لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا عسانا يا إخوان أن نفي بحق الوالدين إذا أطلنا الحديث حول هذا الحق العظيم؟ لكن يا إخوان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وبذي القربى، والمقصود بهم الأقارب الأرحام. والأرحام يا إخوان، هؤلاء لهم حق عظيم أمر الله عز وجل به أن يوصل، بل الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. في حديث أبي هريرة قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، رضيت. قال: فذلك لك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قاطع ماذا؟ قاطع رحم، قاطع رحم. انظر إلى خطورة هذا الأمر. ولهذا يا إخوان، صلة الرحم سبب في زيادة العمر وسبب في بركة الرزق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال: من أحب، وفي رواية: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين. اليتيم يا إخوان، الأصل أنه من فقد أباه وهو لم يبلغ سن الاحتلام، هذا يتيم. واليتيم يا إخوان فقد ظهر وسند كان يعتمد عليه، يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى من يدخل السرور إلى قلبه. ربنا تبارك وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وربنا عز وجل يقول: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هل فكرت يوما من الأيام أن تمسح على رأس يتيم؟ هل فكرت يوما من الأيام أن تدخل السرور على يتيم، تشتري له بدلة عيد؟ بدلة عيد كم يفرح بها، تكون أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين. هل فكرت يوما تشتري ليتيم ملابس مدرسية أو أدوات مدرسة، دفاتر وأقلام وحقيبة يضع فيها أدواته؟ هل فكرت يوما أن تعطي أسرة فيها أيتام سلة غذائية، أرز ودقيق وسمن وزيت وسكر وغيرها؟ كم يا إخوان، كم نتعامى عن مثل هذه الأشياء. قد يكون لك أبناء أخ أيتام أو أبناء أخت أيتام أو جيران أو أقارب أو عندك في الحي، لكن كم نغفل يا إخوان، كم نغفل عن الإحسان إلى الأيتام وهكذا المساكين. وما أكثرهم يا إخوان، ما أكثر المساكين اليوم المحتاجين مع ظروف الحياة الشديدة الصعبة، أناس تأكل من القمائم من الزبالة، إذا هدأت حركة الناس الساعة 11:12 والواحدة والثانية خرج بعض المساكين إلى القمامات ينظر علّه يجد خبز أو علّه يجد بقايا عشاء رمي به. أين الذين يتفقدون المساكين؟ أين أصحاب البقالات وتعاونهم مع المساكين في هذه الظروف؟ أين أصحاب الصيدليات؟ أين أصحاب الإيجارات؟ أين وأين يا إخوان؟ للأسف الشديد مع الظروف الصعبة، بدلا من أن يقوى التراحم والتلاحم والتعاون زاد الجشع والطمع. التاجر همه أن يربح، همه أن يستفيد من ظهر هذا المسكين. إذن واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار ذي القربى قيل الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب قيل الذي ليس بينك وبينه قرابة، وقيل الجار ذي القربى أي الذي بيته قريبا من بيتك، والجار الجنب الذي بيته بعيدا من بيتك. وماذا عسانا أن نقول في الجار؟ ماذا عسانا أن نقول في الجار بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. اليوم يا إخوان ولا يخفى علينا جميعا قل التفقد للجيران، وقل التعاون بين الجيران، ولربما كثرت الأذية بين الجيران، لربما مخلفات البناء يضعها تحت جدار جاره، أذية بيارته ومجاريه تمر بجانب بيته قد تعب، أو بجانب باب جاره تعب جاره من البعوض والروائح النتنة، أولاده لربما يؤذون أولاد جاره، أين حق الجار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى في مكة، فكان يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ فالجار يا إخوان له حق عظيم. للأسف الشديد كثير من الناس لا يبالي به. قال: والصاحب بالجنب، قيل الزوجة، والصاحب بالجنب قيل الزوجة، وقيل الصديق في الحضر والرفيق في السفر. الصديق صاحبك في الحضر والرفيق في السفر، هؤلاء يا إخوان لهم حقوق عظيمة. إذا تريد تعرف كيف أخلاق هذا الرجل، انظر إلى تعامله مع أهله، كيف هو مع زوجته. خياركم، خياركم أو خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. انظر إلى أخلاقه مع جلسائه، كيف أخلاقه في سفره. فالسفر يا إخوان يسفر عن معادن الرجال. قال: وابن السبيل. وابن السبيل يا إخوان هو الشخص المنقطع في سفر وطريق، لربما فقد النفقة، ما عنده ما يوصله. هذا من حقه على إخوانه أن يساعدوه، بل جعل الله له حظا من الزكاة، حظا من الزكاة. ابن السبيل، والسبيل هي الطريق. قال: وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم، كانوا في العهد الأول عندهم عبيد مماليك، اليوم قد يكون عندك خدم، عندك عمال، اتق الله فيهم، اتق الله فيهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أبا مسعود البدري وهو يضرب غلاما له، يضرب غلام له عبد، فسمع أبو مسعود صوتا من خلفه يقول: أبا مسعود. فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبا مسعود: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا، منك على هذا. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. يخافون من النار يا إخوان، يخافون من النار. معاوية ابن الحكم السلمي قال: كانت لي أمة أو جارية ترعى لي غنم قبل أحد والجوانية. قال: فذهب الذئب بشاة من غنمها، أتى الذئب وأخذ شاة من الغنم. قال: وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، لكني سككتها صكة، لكني سككتها صكة. ندم يا إخوان، ندم، أحس بالخطأ فأراد أن يكفر عن خطأه، أراد أن يكفر عن خطأه، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة. فقال لها: أين الله؟ أين الله؟ ماذا قالت؟ في كل مكان كما يقول بعض الناس، لا، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. انظروا يا إخوان إلى الرفق بمن هم تحت أيدينا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. أنت معلم بناء، عندك عمال، عندك عمال، اتق الله فيهم، لا تكعفهم فوق طاقتهم، ارفق بهم، لا تحملهم ما لا يطيقون. أنت صاحب مصنع، صاحب مؤسسة، عندك موظفين، قم بحقهم، واتق الله عز وجل فيهم. ثم ختم ربنا عز وجل هذه الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا. مختال يا إخوان أي متكبر مترفع، مختالا فخورا، مختال في نفسه فخورا على غيره. ذكر بعض العلماء فائدة لطيفة في ختم هذه الآية بالنهي عن هذين الوصفين، لأن من كان مختالا فخورا قل يا إخوان أن يقوم بهذه الحقوق التي سبقت، وأولها حق الله. من هم الذين يقفون في وجه الأنبياء يعادونهم ويحاربونهم؟ أليسوا هم أهل الفخر والخيلاء؟ ومن هم الذين يتبعون الأنبياء؟ في حديث ابن عباس في سؤال هرقل عظيم الروم لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، لما سأله تلكم الأسئلة كان منها أن قال له أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ صاحبكم هذا الذي يزعم أنه نبي من الذي يتبعه؟ أأشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. ماذا قال هرقل؟ قال وكذلك أتباع الأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء يعني الضعفاء. من الذي يتكبر على والديه ولربما يرمي بوالديه في دار العجزة والمسنين؟ ما هو فاضي يخدم أمه أو يعالج والده إلا المترفون والمتكبرون إلا من رحم الله عز وجل. وهكذا لربما لا يعرف حق قريب ولا حق يتيم ولا مسكين ولا حق جار ولا غيرها من هذه الحقوق. إذن إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا يا إخوان يدلنا على أمر هام، ألا وهو سماحة هذا الدين. قلب طرفك ونظرك في الأديان، هل ستجد دينا كدين الإسلام؟ هل ستجد سماحة كسماحة هذا الدين؟ هل ستجد دينا يهتم بالحقوق ويحذر من مجاوزة الحدود كهذا الدين؟ أسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يتوفانا مسلمين وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال وأستسمح الجميع عذرا على الإطالة، أترك المجال للشيخ الفاضل أبي يوسف حفظه الله تعالى، فكلنا مشتاقون للسماع منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. وجزى الله أخانا المبارك الشيخ الفاضل أبا عبد الله محمد أن جعله خيرا على هذه المحاضرة القيمة النافعة في ذكر ما يتعلق بآية الحقوق العشرة، فجزاه الله جل وعلا خيرا. ومما ذكر حفظه الله في أثناء كلمته وفي أولها ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا الدين الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به ومن الله جل وعلا به على هذه الأمة فأخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. والله جل وعلا يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. وما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذرنا منه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: وكان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذرنا منه. وقد أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة، كما قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. ولذلك فالواجب على المسلم إذا أراد أن يعبد الله جل وعلا وأن يتقرب إليه بشيء من الطاعات ومن العبادات والقربات أنه لا بد أن ينظر في هذه العبادة وفي هذه الطاعة، هل شرعها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون عبادته مقبولة وتكون طاعته صحيحة، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وهذا دليل الإخلاص، أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا. ودليل الاتباع قوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا دليل على رد العمل إذا لم يكن موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على كلا الشرطين قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك فالمسلم لابد أن ينظر في العبادة والطاعة التي يريد أن يعملها، هل قد شرعت في دين الله؟ هل رغب فيها ربنا جل وعلا في كتابه؟ هل رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من قوله أو فعله؟ فإن كان كذلك فالحمد لله، يعملها ويتقرب بها إلى الله. وأما إن لم يثبت ذلك لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يترك هذا العمل وألا يعمله. وأردت في هذا المجلس أن أذكر شيئا أو بعضا من الأعمال ومن الطاعات والقربات التي يتقرب بها بعض الناس إلى الله جل وعلا في مثل هذا الشهر، في شهر رجب، ولم يثبت منها شيء في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تعظيما منهم لهذا الشهر شهر رجب، مع أنه لم يثبت شيء يدل على فضل هذا الشهر إلا أنه شهر من الأشهر الحرم التي حرمها ربنا جل وعلا وجعل لها منزلة ومكانة أن حرم فيها القتال، وكذلك حرم فيها الذنوب والمعاصي وجعل إثمها مضاعفا. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 منهن متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. الحديث. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأشهر الحرم هي هذه الأشهر 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الحرم التي حرم الله سبحانه وتعالى فيها القتال، وكذلك أيضا بين عظم فعل الذنب فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفعل الذنوب والمعاصي عباد الله لا شك أنه أمر محرم في سائر الشهور وفي سائر الأيام وفي سائر الأوقات والأزمان، لكن المقصود أن الذنب في هذه الأشهر يعظم إثمه ويعظم جرمه لحرمة هذه الشهور، فإن الذنب يعظم بعظم المكان والزمان،
فالذنب في شهر رمضان ليس كفعله في غيره من الشهور، وهكذا فعل الذنب في المسجد الحرام ليس كفعله في غيره من المواضع. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. هذا الذي ورد في فضل شهر رجب أنه شهر من الأشهر الحرم، لكن هل ورد فيه فضيلة تخصه بصلاة أو صيام أو زكاة أو استغفار أو ذكر أو ذبح أو غير ذلك من الأعمال؟ الجواب لا، لم يثبت شيء من ذلك، ونص على ذلك غير واحد من الأئمة، ومنهم الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وهكذا الحافظ ابن حجر في كتابه تبيين العجب مما ورد أو مما ورد في شهر رجب، وذكر رحمه الله أنه لم يثبت شيء في تخصيص شهر رجب بصلاة أو صيام أو ذكر أو غير ذلك من الطاعات والعبادات. وذكر رحمه الله كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ذكرت في فضل هذا الشهر، وأنه لم يثبت منها شيء، لم يثبت منها شيء. منها مثلا حديث رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لربما يكثر سماع مثل هذا الحديث في ألسنة بعض الوعاظ، وهو حديث كذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر، حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث من صام يوما من رجب كان كصيام سنة، من صام يوما من رجب كان كصيام سنة، وهو أيضا حديث لا أصل له. وهكذا أيضا حديث شهر رجب أو فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الذكر، وكفضل محمد على سائر الأنبياء، وهو أيضا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكم من الأحاديث من مثل هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر شيء من فضائل شهر رجب، وقد ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر الهيثمي الشافعي رحمه الله، أو العسقلاني الشافعي رحمه الله في ذلكم الكتاب تبين العجب بما ورد في شهر رجب، أحاديث كثيرة وكلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الطاعات والعبادات التي ربما يفعلها بعض الناس في مثل هذا الشهر ما يسمى بصلاة الرغائب، ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي صلاة تصلى في أول ليلة جمعة من شهر رجب، لها كيفية خاصة معينة وأذكار كذلك خاصة تخالف سائر الصلوات التي شرعها هذا الدين. وهذه الصلاة صلاة محدثة، صلاة محدثة، والحديث الوارد فيها موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الإمام العراقي رحمه الله والإمام ابن الجوزي وهكذا الإمام النووي، قال هذه الصلاة أي صلاة الرغائب بدعة، صلاة يعني بدعة منكرة قبيحة، بدعة منكرة قبيحة، هكذا يقول رحمه الله. ثم قال لا تغتر بذكرها في كتاب قوت القلوب أو في كتاب الإحياء، وهكذا أيضا كذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: ولم يثبت في تخصيص شهر رجب صلاة معينة، وما ورد في صلاة الرغائب التي تصلى في أول ليلة من رجب قال: فهو حديث موضوع، وهي بدعة عند جمهور العلماء. وذكر صفتها الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ذكر هذا الحديث في صلاة الرغائب وكيفيتها، ثم ذكر بعد ذلك وقال بأن هذا الحديث موضوع باتفاق الحفاظ، موضوع باتفاق الحفاظ، فليس لرجب صلاة مخصوصة، ليس لرجب صلاة مخصوصة، وهذه الصلاة كما سمعتم بدعة منكرة. كذلك أيضا ما يتعلق في الصيام، فليس لشهر رجب فضيلة خاصة تتعلق بالصيام، وأنه يستحب أن يصام شهر رجب كله أو بعضه أو أياما منه، وما ورد من ذلك فهو أيضا يعني ضعيف أو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قد سمعتم بعض هذه الأحاديث الموضوعة: من صام يوما من رجب كان كصيام سنة، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تخصيص شهر رجب بالصيام هذا أمر لا ينبغي، بل صح عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر، كما ذكر أبو شامة في كتابه الباعث إلى إنكار البدع والحوادث، أن أبا بكر كان ينكر على أهله الصيام في رجب، وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة الصوامين في رجب الذين يخصون الصيام في رجب، ويقول: كلوا إنما هو شهر تعظمه الجاهلية، إنما هو شهر تعظمه الجاهلية، كأن يقول: لا تتشبهوا بأهل الجاهلية فتعظمون هذا الشهر، فليس لهذا الشهر مزية على غيره من الشهور، فلا ينبغي أن يعظم بشيء من الطاعات أو العبادات. فإن قال قائل: هل معنى هذا أنه ما يجوز لي أن أصوم؟ نقول: إذا كنت لك عادة في الصيام، إن كان لك عادة في الصيام أنت تصوم من كل شهر ثلاثة أيام أو تصوم الاثنين والخميس، لا بأس أن تصوم في رجب، أنت الآن لم تخص رجب لصف الصيام، وإنما صمت في رجب كما تصوم في غيره. أما إنسان ما يصوم، لما جاء رجب أقبل على الصيام، لماذا؟ يعتقد أن الصيام في رجب له مزية وله فضيلة وله ثواب ليس كغيره من الشهور، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي ينكر عليه. كذلك أيضا ما يتعلق بالزكاة، كذلك لم يثبت شيء في فضيلة إخراج الزكاة أو الصدقة في شهر رجب، وما ورد من ذلك فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا ما يتعلق بالاستغفار وتخصيص شهر رجب بالاستغفار والإكثار من ذلك، وربما إقامة مجالس للاستغفار في المساجد أو في البيوت الرجال والنساء. لماذا؟ قالوا: شهر رجب شهر الاستغفار، شهر الاستغفار، ينبغي أن نكثر من الاستغفار. طيب، ما هو الدليل على أنه يستحب الإكثار من الاستغفار في رجب؟ هل هناك آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك؟ ما في شيء ثابت، لكن يقولون قصة ابن السلطان هذا الدليل، الدليل على استحباب الإكثار من الاستغفار في رجب، قصة ابن السلطان. إيش قصة ابن السلطان هذا؟ قالوا: هذا رجل كان كثير الذنوب والمعاصي، بل لا يصلي في سائر السنة، فإذا جاء رجب أقبل على الطاعة والعبادة وأقبل على الاستغفار، يستغفر ويكثر من الاستغفار في هذا الشهر، وإذا خرج رجب رجع إلى ما كان عليه من الانتكاسة وترك الطاعات، وإذا جاء رجب أقبل على الطاعة والاستغفار. فلما مات رأوا فيه علامات حسن الخاتمة ما شاء الله، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن خبر هذا الرجل، إيش السبب في هذا؟ قال هذا بسبب استغفاري في رجب، هذا سبب استغفار في رجب ما شاء الله، نال هذه الكرامة، نال هذه الكرامة لأنه كان يستغفر في رجب. هذه حديث كذب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول قال أنتم تكذبون علينا، لا هذا صحيح، واسألوا الأجداد والجدات يعرفون هذا من قديم. وقد حدثتني والدتي بالأمس حفظها الله ورعاها ومد في عمرها في طاعة الله، قالت نعم هذه القصة كنا نسمعها من قديم يذكرونها لنا، قصة ابن السلطان هذا الذي كان يذنب في سائر السنة ولا يستغفر ويقبل على الطاعة إلا في رجب. انظر إلى هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ لأجل الترويج مثل هذه يعني البدع والمحدثات عياذا بالله. أنت ينبغي أن تستغفر في سائر السنة، أن تستغفر في سائر السنة، أنت لا تستغني عن الاستغفار في سائر أوقاتك وفي سائر حياتك، ما يحتاج أن تخص رجب بالاستغفار، استغفر في سائر الشهور واستغفر في سائر الأيام. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة، وفي الحديث الآخر أكثر من 70 مرة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر في سائر الأوقات، ما كان يخص رجب بالاستغفار. ولا يجوز ترويج مثل هذا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه القصص المكذوبة التي يعني فيها تسهيل للناس للوقوع في الذنوب والمعاصي. إذا سمع مثل هذا إنسان جاهل يقول إذا أنا سأعصي الله في السنة كلها وإذا جاء رجب أقبل على الطاعة والاستغفار ويمحو الله عز وجل لي ما مضى، لا هذا باطل، انتبه انتبه أن تغتر بمثل هذا الحديث وما كان على شاكلته. كذلك أيضا تخصيص شهر رجب بذبيحة، تخصيص شهر رجب بذبيحة يظن أن في ذلك فضيلة وأن في ذلك أجر، تسمى بذبيحة رجب. كان يفعل ذلك أهل الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. الفرع هو أول نتاج تنتجه البهيمة، كانوا في الجاهلية يأخذون هذا النتاج الأول ويذبحونه لطواغيتهم، يذبحونه لطواغيتهم وأصنامهم تقربا إليهم ورجاء البركة في يعني بقية النتاج الذي قد يحصل بعد هذا. والعتيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذبيحة رجب، والعتيرة ذبيحة رجب، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لرجب ذبيحة خاصة. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بذبح فليذبح في أي وقت، في أي وقت يريد أن يذبح ويتصدق مثلا، أو كذلك إذا أراد أن ينال هذه الفضيلة فعنده يعني ذبح الأضاحي عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يذبح في أي وقت إذا أراد أن يكرم ضيوفا أو يطعم أهله أو يتصدق، فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يخص هذا الشهر بذبيحة يعتقد أن فيها أجر وأن فيها فضيلة. وهكذا سائر العبادات لا ينبغي أن يخص المسلم شهر رجب بعبادة خاصة، إذ أن ذلك كما سمعنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يحذر من البدع، فإن شانها عظيم وخطرها كبير، خطرها كبير، قد توقع صاحبها في الكفر أو الشرك عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كان كثيرا ما يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومعنى كل ضلالة في النار أي أن البدعة والضلالة توصل صاحبها عياذا بالله إلى دخول النار، كما حقق ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. إذن شأن البدعة عظيم وخطير، وهي أيضا سبب لطمس السنن وتبديل الدين، كما قال من قال من السلف: ما ظهرت بدعة إلا وأميتت سنة، بل هي أيضا بريد الكفر، كما قال غير واحد من السلف رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. انظر إلى خطر البدع. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. هذا الحجب حجب قدري لا حجب شرعي. معنى حجب حجب قدري أي أنه لا يوفق، لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على عبادة وعلى طاعة وعلى خير وعلى صلاح، ففي الغالب أنه لا يرجع عن بدعته إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق لذلك فباب التوبة مفتوح، لكن الغالب أنه لا يوفق لذلك، أنه لا يوفق لذلك. وهذا من شؤم البدع. ثم إن البدع أول ما تظهر تظهر صغيرة وفيها شيء يشبه الحق، فيها شيء يشبه الحق، ما ذكر الإمام البربهائي رحمه الله قال: إن البدعة تظهر في أول أمرها صغيرة ثم تكبر، ويكون في أول أمرها شيء يشبه الحق فيغتر بها من يغتر، فإذا دخل فيها لم يستطع الخروج منها. ومن ذلك أمثلة كثيرة كما حصل للخوارج الذين كانوا يسبحون في تلك الحلق، ثم آل أمرهم إلى قتال وتكفير الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا مثلا، وأختم بها الكلمة حتى لا أطيل، ما هذه البدعة؟ بدعة صلاة الرغائب. أول ما ظهرت كما ذكر أهل العلم أن رجل يقال له ابن عبد الحي قدم إلى بيت المقدس، وكان ذلك في سنة 48 و400 للهجرة، قدم إلى بيت المقدس وصلى بالناس وكان حسن التلاوة، فاغتر به ما اغتر من الناس، فصلى معه الأول والثاني والثالث والرابع، فلما جاءت السنة الثانية كثر الناس واستمر على ذلك حتى صارت سنة، حتى صارت سنة، واغتر بها من اغتر من الناس إلى يومنا هذا. وهذا من شؤم البدع والمحدثات. وعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة شيئا مما يتعلق بهذا الموضوع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتمة لما ذكر سابقا وكذلك مما يقع في شهر رجب ويتقرب به إلى الله جل وعلا، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ويحتفل الكثير من الناس بهذه الحادثة في ليلة 27 من رجب. هذه الحادثة لا شك أنها حادثة عظيمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، السماء الأولى والثانية حتى السابعة، ولقي من لقي من أنبياء الله، وفرضت عليه الصلوات الخمس في ذلك المكان العظيم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام وأصبح بين أهل مكة في ليلة واحدة. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة العظيمة كما في الصحيحين من حديث أبي ذر ومن حديث مالك بن صعصع ومن حديث أنس وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الحادثة لا شك أنها حادثة عظيمة فيها آيات عظيمة ودلائل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. حدث له ذلك في ليلة واحدة، أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع إلى مكة، مع أن الذهاب من مكة إلى بيت المقدس يحتاج إلى قرابة شهر في السفر بالراحلة. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كذبه أهل مكة كعادتهم في تكذيب ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا له: صف لنا بيت المقدس، أنت تقول أنك ذهبت ورأيت بيت المقدس وصليت فيه، فصف لنا بيت المقدس. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دقق في تفاصيل بيت المقدس، لكن الله عز وجل أيده، وذلك أن الله عز وجل كشف له بيت المقدس أمامه ينظر إليه ويصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حتى قال المشركون من أهل مكة: أما الوصف فقد صدق، هذا وصف بيت المقدس. ومع ذلك كذبوا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأتوا إلى أبي بكر الصديق قالوا له: يا أبا بكر، ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يقول إن أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين أظهرنا. فقال أبو بكر: إن قال ذلك فقد صدق، ما في شك ولا ريب، إن قال ذلك فقد صدق. ولهذا لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، كان عظيم التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا بلغه حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلم صحته فلا بد أن يصدق وأن يتبع ولا يعارض بعقله ولا برأيه ولا بهواه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه الحادثة حادثة عظيمة لا شك ولا ريب في ذلك. لكن أولا، هل يعني ثبت ذلك أنها في ليلة 27؟ الجواب لا، لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختلف أهل التاريخ والسير في تحديد متى كان الإسراء والمعراج في أقوال عديدة تصل ربما إلى يعني عشرات الأقوال في الاختلاف في تحديد ليلة الإسراء والمعراج. إذا كان كذلك، إذن لم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27، هذا أولا. ثانيا، لو أنه ثبت تنزلا، هل يجوز الاحتفال بهذه الحادثة؟ الجواب لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولا رغبنا في ذلك، ولا حثنا على ذلك، ولم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا في سائر يعني العبادات والطاعات التي ربما والحوادث التي قد يحتفل بها الناس كحادثة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ويتشبهون بذلك بالنصارى، يتشبهون بذلك بالنصارى. أول من أحدث الاحتفال بالموالد الأنبياء هم النصارى الذين احتفلوا بمولد المسيح عيسى عليه السلام، فشابههم المسلمون بذلك بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا احتفل يعني النصارى بيوم التعميد وهو اليوم الذي يذكر أن عيسى غمس به في البحر أو في النهر، فكانوا يحتفلون بذلك اليوم في كل سنة، يأتون بأبنائهم ويغمسونهم في هذا الماء رجاء البركة. هذا أيضا من يعني بدع النصارى، وهكذا يفعل بعض المسلمين هداهم الله. فالمقصود أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب هذا أيضا من الأمور التي لم تثبت في دين الله جل وعلا. والواجب على المسلم أن يكون متبعا، لا يكون مبتدعا، أن يكون متبع للكتاب والسنة، متبع لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله عز وجل يأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا في كتابه وما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام من الوحي، ولا نتبع من دونه أولياء، لا نتخذ أناسا نتبعهم ونقتدي بهم ونأخذ ما يأتوننا به مما لم يأتي في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يكفيك ما جاء في دين الله جل وعلا. ويقول رضي الله عنه اتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اتصاد في سنة، تعمل بسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان العمل قليلا فهذا خير لك من أن تجتهد لكن في بدعة، فيكون عملك مردودا غير مقبول منك، كما سمعنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، عمل قليل موافق لدين الله ولشرع الله هذا خير عظيم، خير عظيم من أن تجتهد في عمل ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. وآخر المقام أقول كما قال القائل فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بطاعته، أسأله سبحانه أن يوفقنا للعمل بسنة بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبنا البدع والمحدثات، وكذلك أن يسلمنا جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا هذا من بعد اجتماعنا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.